إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله من بيان الفرق بين النبي والرسول، شرع في بيان إمكان الوحي، وأنه مما تقره الفطر السليمة وتثبته العقول المستقيمة، وذكر رحمه الله ما يدحض قول الملاحدة الذين ينكرون الوحي ويزعمون استحالته ويردون بكفرهم على النبي نبوة. فقال رحمه الله: ولا يبعد في نظر العقل ولا يستحيل في تقدير الفكر أن يختص واهب النعم ومفيض الخير بعض عباده بسعة في الفكر ورحابة في الصبر وكمال صبر وحسن قيادة وسلامة في الأخلاق، ليعدهم بذلك لتحمل أعباء الرسالة، ويكشف لهم عما أخفاه عن غيرهم، ويوحي إليهم بما فيه سعادة الخلق وصلاح الكون، رحمة للعالمين وإعذارا إلى الكافرين، وإقامة للحجة على الناس أجمعين. فإنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو الفاعل المختار، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. وآية ذلك أننا نشاهد أن الله سبحانه خلق عباده على طرائق شتى في أفكارهم ومذاهب متباينة في مداركهم، فمنهم من سما عقله واتسعت مداركه واطلع من الكون على كثير من أسراره حتى وصل به ثاقب فكره وانتهت به تجاربه، إلى أن اخترع للناس ما رفع أولو الألباب من أجله رؤوسهم إليه إعجابا به وشهادة له بالمهارة، وأنكره عليه صغار العقول حتى عدوه شعوذة وكهانة أو ضربا من ضروب السحر، ولا يزالون كذلك حتى يستبين لهم بعد طول العهد ومر الأزمان ما كان قد خفي عليهم، فيدعنوا له ويوقنوا بما كانوا به يكذبون. ومنهم من ضعف عقله وضاقت مداركه فعميت عليه الحقائق واشتبه عليه الواضح، فأنكر البدهيات ورد الآيات البينات، بل منهم من انتهى به انحراف مزاجه واضطره تفكيره إلى أن أنكر ما تدركه الحواس كطوائف السفسطائية. والسفسطة لفظ اصطلاحي في علم المنطق معرب عن اليونانية، وأصله سفسط بمعنى غالط، وأتى بحكمة مضللة وكلام مموه. وأصل اللفظ من اليونانية، والسفسطة قياس مركب من الوهميات بغرض إفحام الخصم وإسكاته وإلزامه الحجة بالتمويه. وإليها تنسب فرق السفسطائية من قدماء فلاسفة اليونان قبل سقراط، إذ ينكرون المحسوسات والبدهيات لأن الحقيقة عندهم ذاتية نسبية تختلف باختلاف الأفراد. أما من حيث النشأة، فقد نشأت السفسطائية على إثر هزيمة اليونان للفرس، وشاع أمرها في اليونان، مما دفع مجموعة من المثقفين لاستغلال مواهبهم في الخطابة والجدل ووسائل الإقناع والمغالطة، ولذلك عرفوا بالسفسطائية. بغية الحصول على الأموال، وقد حاربهم سقراط وأفلاطون، وكان لهما دور كبير في اختفاء السفسطائيين في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. ويعد بروتاغوراس الذي كان بين سنتي 80 و 410 قبل الميلاد، وبورجياس الذي كان بين سنتي 80 و 475 قبل الميلاد من أشهر السفسطائيين. والسفسطائية 3 فرق: الأولى العنادية، وهي التي تنكر حقائق الأشياء الحسية والعقلية وتكذب حواسها وعقلها فيما تشاهد أو تدرك وهما وخيالا، والثانية وهي التي تشك في حقائق الأشياء وتتردد فيها فتقول لا أدري، فكأنها لا أدرية، تقول لا أدري ألها وجود أم لا. والثالثة العندية، وهي التي ترى أن ليس للأشياء حقيقة ثابتة في نفسها، بل تتبع إدراك من أدركها وعقيدة من خطرت بباله. وهذه الملاهب باطلة بضرورة الحس والعقل، والقائلون بها قد سقطوا عن رتبة البحث والمناظرة. وقد بحث المصنف رحمه الله في إمكان الوحي والرسالة ومعناه أن العقل لا يحيله، فإمكان الوحي معناه أن العقل لا يحيله وأن الفطرة السليمة لا تنكره. ويدور إمكان الوحي على عاملين هما: استعداد نفس النبي لتلقي الوحي، والثاني وجود ملائكة تبلغ الوحي إلى من اصطفاهم الله لرسالته. وهذان العاملان ممكنان، أما الأول فيرجع إمكانه إلى أن مراتب الإدراك في البشر متفاوتة كما قرر المصنف ذلك فيما سبق، وأن نفس النبي مستعدة لتلقي ما يلقى إليها من المعارف والعلوم دون التقيد بطريق النظر العادي الذي هو عام لجميع البشر. وأما العامل الثاني وهو وجود الملائكة فهو أمر مسلم، لأن عوالم المخلوقات غير محصورة لنا، ولم يقم الدليل القطعي على نفي سوى ما علمه الإنسان من تلك المخلوقات، كما جاءت كتب المرسلين بالوحي المعصوم تدل على وجود الملائكة مع بيان مهام أصنافه. الناظر في مذكرة التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يلحظ أمرا لا يخطئه من تعمق في النظر، وهو كأن الشيخ رحمه الله تعالى كتب المذكرة لمواجهة موجة الإلحاد التي طغت من أوروبا على العالم الإسلامي في عصر سماه كثير من المؤرخين والباحثين سموه بعصر الإلحاد، وذلك بعد أن وقع الإصطدام بين الكنيسة والسلطة وبين العلم المادي، وطلق العلم المادي الكنيسة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، واستقل بذاته بعيدا عن خرافات الخصوص والرهبنة، ثم أخذ بعد ذلك يبحث في كل محظور. ثم كبر كثير من الخلق بالله تبارك وتعالى وأنكروا وجوده، وأخذ ذلك المد يطغى على العالم الإسلامي والعربي، ووجد ملاحدة حتى في الديار المصرية كانوا يصرحون بإلحادهم في وسائل الإعلام ويصنفون الكتب في تقرير مذهبهم الإلحادي. وقام العلماء في وجه تلك الموجة العاتية من موجات الإلحاد التي كادت تأتي على كثير من الثوابت في نفوس المسلمين إن لم تكن قد أتت عليها، ووقع اهتزاز في العقائد، ووصل الناس إلى درك هابط في مسائل الإيمان إلا من رحم الله جل وعلا، وصار الناس في أمر مريج. فالناظر في مذكرة التوحيد والشيخ رحمة الله عليه يبحث، وهو العالم السلفي المتمكن الذي تربى على ذلك وشب عليه ومضى حياته في الدعوة إليه، يبحث في تقرير توحيد الربوبية. لأن الملحدين كانوا ينكرون وجود الرب وينكرون وجود الصانع. فذكر الشيخ فما مر في بداية هذا المصنف إثبات وجود الله تبارك وتعالى بالدليل العقلي، لأنهم لا يعترفون بالدليل النقلي. فسلك ذلك المسلك رحمة الله عليه، ثم لما تعرض لمسألة الوحي الإلهي وهي من المسائل التي كان الملاحدة وما يزالون يدندنون حولها طويلا من أجل تشكيك الناس في عقائدهم، لما تعرض لمسألة الوحي تكلم عنه من حيث الإمكان، هل هو أمر تحيله العقول؟ هل هو مستحيل بمعنى أنه غير قابل للوجود أصلا؟ كما مر في صدر المذكرة لما ذكر الشيخ رحمه الله الممكن والواجب والمستحيل، وأن الممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، فيمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، فيمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون معدوما. فهو يبحث رحمة الله عليه في هذا الأمر، يقول إمكان الوحي، يعني هذا أمر لا تحيله العقول، هذا أمر ليس بمستحيل. فإذا كان ذلك كذلك فلماذا ينكره الناس؟ لأن كثيرا من الناس شككوا في مسألة الوحي وقالوا إن ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو وساوس وخيالات إلى غير ذلك من تلك الخرافات التي تكلم عنها أولئك الملاحد. وأما العلماء رحمة الله عليهم فإنهم لما وقفوا لصد تلك الموجة الإلحادية كانوا يتكلمون بمنطق العقل إلى حد بعيد. فالشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر تعريف النبي وتعريف الرسول وذكر الفرق بينهما على قاعدة أهل السنة، عطف بعد ذلك على تقرير إمكان الوحي وأنه أمر لا يحيله العقل وليس بمستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فهو لا يوجد أصلا، فيقول لا ليس مستحيل. قرر ذلك رحمة الله عليه بطريقته، ومساعدة في تجلية هذا الأمر وتقريره، سمعت ما مر من أن المسألة التي يتحدث عنها الشيخ العلامة رحمة الله عليه وهي إمكان الوحي تدور على عاملين. العامل الأول أن الناس تتفاوت مداركهم، وهو ما ذكره فيما مر ذكره من كلامه رحمة الله عليه، أن الناس ليسوا طبقة واحدة في الإدراك، وأن الله تبارك وتعالى فاوت بينهم، وأن هنالك عقولا لا يمكن أن يتصور مدى ما آتى الله أصحابها من ذكاء وفهم وإحاطة وإدراك، وأن هنالك نفوسا صافية وعقولا راجحة وقلوبا مطمئنة، وأن الله تبارك وتعالى فاوت بين الخلق في ذلك العطاء، فاوت بينهم في هذا العطاء الجزيل، فليسوا سواء. وأما الأمر الثاني فهو وجود الملائكة، لأنه لا بد من ملك يأتي بوحي الله تبارك وتعالى إلى من يستطيه الله تبارك وتعالى من خلقه ليكون نبيا رسولا مبلغا عن الله تبارك وتعالى وحيه وأمره إلى خلقه في أرضه. فإذا مسألة الإمكان تدور على هذين العاملين، العامل الأول هو أن الله تبارك وتعالى فاوت بين الناس في الاستعداد وفي العقول وفي الإحاطة، وإذا فلا يحيل الإنسان استعداد نفس النبي لتلقي الوحي، لأن العقول مختلفة ولأن النفوس متفاوتة، فما الذي يمنع أن تكون هنالك من النفوس نفس مطمئنة تكون مستعدة لتلقي الوحي من لدن حكيم خبير؟ العقل لا يحيل هذا ولا ينكره، والفطرة لا تدفعه. إذا هذا على قانون العقل ممكن. شيء آخر وهو العامل الثاني وهو وجود الملائكة. فأما وجود الملائكة فأمر مسلم، وعوالم المخلوقات غير محصورة لنا، حتى يقول قائل ليس هنالك عالم يقال له الملائكة، لأننا لم نحط علما بالعوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى في كونه، وأيضا ليس لدينا دليل قطعي يقيني على نفي سوى ما علمه الإنسان من تلك المخلوقات. بحيث إن العقل يقرر بقطع ويقين أن ما علمه ليس هنالك شيء وراءه، فهذا كما هو معلوم لا دليل عليه. شيء آخر هو أن الكتب المنزلة بالوحي المعصوم دلت على وجود الملائكة مع بيان مهام أصنافه، بل إن هنالك دليلا سأذكره الشيخ رحمة الله عليه فيما هو آت، وهو أن الأقوام لما كذبوا الرسل لم يكن التكذيب واقعا على أصل الرسالة، بمعنى أنهم يقولون لا مرسل ولا رسول في الأصل ولا وحي ولا شيء، وإنما كانوا ينكرون أن يكون الرسول من البشر، ولكنهم لم ينكروا أصل الرسالة، فهم مقرون بأصل الرسالة وهم مقرون بضرورة الرسالة للبشر في الأرض، ولكن الذي أنكروه أن يكون الرسول من البشر، إما لأن عقولهم قد ضاقت عن تصور هذا، وإما للحسد والحقد، فحسدوا الأنبياء وقالوا لما أنزل الوحي على هؤلاء ولم ينزل عليه، كما حسدوا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الفرق واضح بين إمكان الوحي ووقوع الوحي، فالإمكان معناه أن الوحي من حيث هو أمر ممكن غير مستحيل، وقد مر ذكر الدليل على إمكان الوحي. وأما وقوع الوحي فمعناه الحصول والوجود بالفعل، ودليل الوقوع في حق من شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآيات، أي المعجزات التي تؤيد دعواهم. وأما من لم يشاهد الأنبياء ولم يرى معجزاتهم فالدليل عنده هو التواتر، وهو أن ينتقل الخبر عن طريق جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس، فينتقل الأمر بالتواتر الذي إذا ما ثبت أفاد العلم اليقيني، فكأنك رأيت بعينيك وسمعت بأذنيك ولمست بحواسك، فإذا نقل الخبر من طريق التواتر أفاد العلم اليقيني. فالذين شاهدوا المعجزات وأبصروا الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء شاهدوا ذلك، فالدليل عندهم على صدق الرسل وعلى أن الوحي قائم وواقع وأن الله يوحي إليهم هو الآيات الواقعة التي يرونها ويشاهدونها. وأما الذين لم يشاهدوا الأنبياء ولكن نقل إليهم ما كان من معجزات الأنبياء على سبيل التواتر بعد، تنقله طائفة عن طائفة يؤمن أن يتواطأ هؤلاء وهؤلاء على الكذب، والمستند في النهاية لنقل الخبر هو الحس، فهذا كأنك شاهدت بعينيك. ومعجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبرى الباقية هي القرآن العظيم، لأن معجزات الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت منقضية، لم يجعل الله تبارك وتعالى لهم معجزة ممتدة، لأنهم إنما أرسلوا إلى أقوامهم خاصة. وأما رسول الله صلى الله وسلم عليه فإن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الجن والإنس في عموم الزمان وعموم المكان إلى قيام الساعة، وعليه فلا بد من معجزة قائمة تقوم مقام لو أن الله خاطبنا منه إلينا لقال صدق رسولي فيما يبلغ عنه، وهذه المعجزة هي القرآن العظيم، مع ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الكثيرة العظيمة الحسية التي أثبتتها دواوين السنة، منها ما هو متواتر ومنها ما هو دون ذلك. فوقوع الوحي حصوله ووجوده بالفعل. دلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة كما يقوله المتكلمون، بل دلائل النبوة كثيرة متنوعة، منها إخبار الأنبياء أممهم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم، فوقع ذلك كما أخبروا به ولم يتخلف منه شيء. ومن دلائل النبوة أن ما جاء به الأنبياء والمرسلون من الشرائع والأحكام في غاية الإحكام وفي غاية الإتقان، مع كشف الحقائق وهداية الخلق إلى طريق الحق، وإلى الصراط المستقيم. ومن دلائل النبوة أن الله يؤيدهم تأييدا مستمرا، وقد علم من سنة الله تبارك وتعالى أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق، بل لابد أن يفتضح الكذاب وقد يمهله الله تبارك وتعالى ثم يهلكه. والله تبارك وتعالى أدام تأييده ونصره على أوليائه من أنبيائه من المرسلين ولهم، فأدام تأييده للأنبياء والمرسلين، الله لا يؤيد الكذابين، فدل تأييده المستمر للأنبياء والمرسلين على أنهم من أهل الصدق وأنهم في أعلى درجات الصدق، والله تبارك وتعالى لا يؤيد الكذابين. ومن دلائل النبوة أن طريقة الأنبياء والمرسلين واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله جل وعلا والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل، فلا يمكن خروج واحد منهم عما اتفقوا عليه، فهم يصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم بمتأخرهم، كما بشر المسيح ومن قبله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما صدق محمد صلى الله عليه وسلم جميع النبيين قبله، فيصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم بمتأخرهم. فهذه من دلالات نبوة الأنبياء، وذلك دلالة على وقوع الوحي من الله تبارك وتعالى إليه. إمكان الوحي يدور على عاملين هما تفاوت مراتب الإدراك في البشر، والثاني وجود الملائكة. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان إمكان الوحي: وكما ثبت ذلك التفاوت بين الناس في العقول بضرورة النظر وبديهة العقل، ثبت التفاوت بينهم أيضا في قوة الأبدان وضعفها، وسعة الأرزاق وضيقها، ونيل المناصب العالية، والاستيلاء على زمام الأمور، وقيادة الشعوب، والحرمان من ذلك، إما للعجز أو القصور ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وإما لحكمة أخرى يعلمها مدبر الكائنات، وربما كشف عن كثير منهم الغطاء لمن تدبر القرآن وعرف سيرة الأنبياء وتاريخ الأمم وما جرى عليها من الأحداث. فمن شاهد ما مضت به سنة الله في عباده من التفاوت بينهم في مداركهم وفي قواهم وفي إراداتهم وغير ذلك من أحوالهم، لم يسعه إلا أن يستسلم للأمر الواقع ويستيقن بأن لله أن ينبئ من يشاء من خلقه ويصطفي من أراد من عباده. الناس متفاوتون في العطاء، في العطاء الظاهر والعطاء الباطن على السواء، في مداركهم وفي اتساع أفقهم وفي عمق بحثهم ونظرهم وفي قوة أبدانهم وفي سعة رزقهم وفي توفيقهم وفي كيسهم وعجزهم، إلى غير ذلك مما أعطى الله تبارك وتعالى خلقه. فإذا لا يبعد أن يصطفي الله تبارك وتعالى من خلقه من يشاء لكي ينبئه ويرسله، فدل هذا كله على إمكان الوحي. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: إن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم مبشرين إياه بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قل: قد جاءكم بشير ونذير، فلم يبق للخلق على الله حجة. لإرساله الرسل فترة يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومصافق إلههم وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضا من فضله وإحسانه، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال هذا الاضطرار فله الحمد والشكر. إذن الناس مضطرون محتاجون إلى الأنبياء والرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. الناس محتاجون إلى الرسالة والنبوة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. وما من خير في الأرض إلا وهو أثر من آثار الرسالة. ما من خير في الأرض قط إلا وهو أثر من آثار الرسالة. ولو أن الناس أطاعوا الرسول ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وما وجد الشر في مكان إلا بسبب انحسار أنوار الرسالة عن ذلك المكان. فكلما اتبع الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسكوا بهديه اضمحل الشر من المكان، وكلما بعدوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمسكوا بهديه استفحل الشر في المكان. ذكر الله تعالى انفراده باختيار من يختاره ويصطفيه، وأنه تعالى يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويصطفي بولايته من يشاء من خلقه، وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء، وإنما ذلك لله وحده لا شريك له تعالى وتنزه عن شركهم. وقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال السعدي رحمه الله: وقالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي معظم عندهم، مبجل من أهل مكة أو من أهل الطائف، كالوليد بن المغيرة أو كعروة ابن مسعود الثقفي ونحو هذين ممن هو عندهم عظيم. قال الله ردا لاقتراحهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الحياة الدنيا، والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون من الدنيا. فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى، هو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى وحده، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلم أن اقتراحهم ساقط لازم، وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده. هذا إقناع لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. وقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم، وهو قطب دائرة الكمال وإليه منتهى أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق، يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه إلا من ضل وثابر، فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله، ومن حزمه ومنتهى عقله أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنما أو شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، وهو كل على مولاه ويحتاج لمن يقوم بمصالحه. هل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ فكيف يجعل مثل هذا عظيما وكيف يقارن برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أم كيف يفضل مثل هذا على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون. وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع، فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من مصالح الخلق ومنافعهم، وهذا يدرك بأقل فكر ونظر. لو ساوى الله في العطاء بين الخلق فصاروا سواء من حيث الغنى ولم يحتج واحد منهم إلى الآخر لتعطلت المصالح كلها، ولكن رفع الله رب العالمين بعض الناس على بعض درجات في العطاء المادي في الدنيا من أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي مسخرا في الأعمال نظير قدر من الأموال أجرا أو هبة أو صدقة أو عطية إلى غير ذلك، من أجل أن تقوم مصالح الخلق في الأرض، وربك عليم حكيم. وأيضا في الآية دليل على أن نعمة الله الدينية خير من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن إنكار الأمم لم يكن لأصل الرسالة ولا لحاجة الخلق إليها، إنما كان إنكارهم لبعث رسول من جنسه. قال المصنف رحمه الله: إن الحوار الذي دار بين الرسل وأممهم يدل على أنهم لم يكونوا ينكرون الرسالة ولم يكونوا يستبعدون حاجتهم إلى هداية من الله من طريق روح طيبة يختارها الله لوحيه، أو نفس طاهرة يصطفيها لتبليغ شرعه، لكنهم استبعدوا أن يكون ذلك الرسول من البشر، وظنوا خطأ أنه إنما يكون من الملائكة، زعما منهم أن البشرية تنافي الرسالة، فمهما صفت روح الإنسان وأسمت نفسه واتسعت مداركه فهو في نظرهم أقل من أن يكون أهلا لأن يوحي الله إليه، وأحقر في زعمهم من أن يختاره الله سبحانه لتحمل أعباء رسالته. ومن نظر في الكتب المنزلة وتصفح ما رواه علماء الأخبار اتضح له ما ذكر من إمكان الوحي وحاجة الناس إليه. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أي ولقد أرسلنا نوحا أول المرسلين إلى قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك، فقال: إني لكم نذير مبين، أي بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال، ألا تعبدوا إلا الله، أي أخلصوا العبادة لله وحده واتركوا كل ما يعبد من دون الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي الأشراف والرؤساء رادين دعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة لأمثالهم، أنهم أول من رد دعوة المرسلين، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وهذا مانع بزعمهم من اتباعه، مع أنه في نفس الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر بخلاف الملائكة. فلو أنزل الله تبارك وتعالى علينا من السماء ملكا رسولا ما فهمنا عنه وما استطعنا أن نتأسى به، بل لأقمنا الحجة عليه في مخالفته، لأنه إذا أتى بأمر وقال اصنعوا مثل ما أصنع قلنا وأين نحن منك؟ أنت ملك لا تعصي الله تبارك وتعالى ونحن قوم نعصي ونطيع، فنحن لا نستطيع أن نكون مثلك، ولكن أرسل الله تبارك وتعالى إلى البشر بشرا رسولا، وما نراك اتبعت منا إلا الأراذل والسفلة بزعمهم، وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأ، الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها، فهل ترى أردل من هؤلاء وأخس الذين ألغوا عقولهم والذين جعلوا فطرهم تحت أقدامهم وارتكسوا في الحمأة؟ وهؤلاء المنتكسون صاروا يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويقدسون الآلهة، يقدمون إليها القرابين وهي لا تسمعهم ولا تضرهم ولا تنفعهم، فهل هنالك أردل أو أخس من هذا الجنس؟ ومع ذلك فهؤلاء الأراذل الأخساء يرمون ويلمزون المؤمنين الذين تبعوا نوحا عليه السلام بأنهم السفلة، وما نراك اتبعت منا إلا الأراذل أو السفلة، هذا يقول له بزعمهم. وقولهم بادي الرأي، أي إنما اتبعوك من غير تفكر وروية، بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك، يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول، وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه، لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل. وما نرى لكم علينا من فضل، أي لستم أفضل منا فننقاد لكم، بل نظنكم كاذبين. وكذبوا في قولهم هذا، فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام بصدقه عليه السلام، ومع ذلك رموه والمؤمنين معه بأنهم من أهل الكذب، بل نظنكم كاذبين. قال تعالى: كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أي كذب الثمود قوم صالح بالآيات التي أنذروا بها، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد، إنا إذا لفي بعد عن الصواب وجنون. أنزل عليه الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد منا، بل هو كثير الكذب والتجبر، سيرون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة من الكذاب المتجبر. وقال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أي واضرب يا محمد لمشركي قومك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون به، وهو قصة أهل القرية حين ذهب إليهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوتهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة غيره، فكذب أهل القرية الرسولين فعززناهما وقويناهما برسول ثالث. فقالت ثلاثة الرسل لأهل القرية: إنا إليكم أيها القوم مرسلون. قال أهل القرية للمرسلين: ما أنتم إلا أناس مثلنا، وما أنزل الرحمن شيئا من الوحي، وما أنتم أيها الرسل إلا تكذبون. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. أي وما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه إذ أنكروا أن يكون الله تعالى قد أنزل على أحد من البشر شيئا من وحيه. قل لهم: يا محمد، إذا كان الأمر كما تزعمون، فمن الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نورا للناس وهداية له؟ ثم توجه الخطاب إلى اليهود زجرا لهم بقوله: تجعلون هذا الكتاب في قراطيس متفرقة، تظهرون بعضها وتكتبون كثيرا منها. ومما كتموه الإخبار عن صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبوته. فترى في هذه الآيات وفيما يأتي بعد أن الأقوام الذين كذبوا رسلهم لم ينكروا أصل الإرسال، ولم ينكروا إمكان الوحي، ولم ينكروا ضرورة الرسالة، وإنما إنكارهم كما ترى في أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم نبيا من البشر، أرسل إليهم رسولا منه، فهذا هو موطن النزاع عندهم. وأما أصل الرسالة فمسلم لا ينكرونه. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنزاع كما ترى في أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم الأنبياء من البشر والرسل منهم، وأما الأنبياء والرسل فقد قرروا أنهم بشر مثلهم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، وأما الفارق بيننا وبينكم فهو ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نفتري على الله الكذب، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بحجة ظاهرة وآية دامغة إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمن. قالت لهم رسلهم: أفي وجود الله وعبادته وحده ريب، وهو خالق السماوات والأرض ومنشئهما من العدم على غير مثال سابق، وهو يدعوكم ليغفر لكم بعض ذنوبكم ويؤخر بقاءكم في الدنيا إلى أجل قدره لكم وهو نهاية آجالكم فلا يعذبكم في الدنيا، ففي وجود الله وعبادته وحده وقد صنع ذلك كله وأنشاه وبراه وخلقه، أفي وجوده وعبادته وحده ريب؟ فقالوا لرسلهم: ما نراكم إلا بشرا، هذه حجتهم، ما نراكم إلا بشرا، صفاتكم كصفاتنا وهيئاتكم كهيئاتنا، لا فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونوا رسلا، تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان، فأتونا بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. ولما سمع الرسل ما قاله أقوامهم لهم قالوا لأقوامهم حقا ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم ولكن الله يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته وما طلبتم من البرهان المبين فلا يصح لنا أن نأتيكم به إلا بإذن الله وتوفيقه وعلى الله وحده يعتمد المؤمنون في كل أمورهم وليس للبشر أن يقترحوا الآيات كما اقترح كفار مكة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآيات والمعجزات لأنهم إذا اقترحوا أمرا فآتاه الله تبارك وتعالى نبيه وأعطاه إياه ثم لم يؤمنوا بعد عذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وعجل لهم العذاب فيها مع ما يدخره لهم من العذاب في الآخرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين وأمته لا يعجل لها العذاب بالاستئصال كما كان في أمم الأنبياء السابقين ولكن يبتليهم الله تبارك وتعالى بالمصائب ليطهرهم من المعائب وليستقيموا على الجادة وعلى المحجة البيضاء قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هي الحجة ذاتها هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم أي ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم مجددا لهم التذكير إلا كان سماعهم له سماع لعب واستهزاء قلوبهم غافلة عن القرآن العظيم مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواتها لا يعقلون ما في القرآن بل إن الظالمين من قريش اجتمعوا على أمر خفي وهو إشاعة ما يصدون به الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أنه بشر مثلهم لا يختلف عنهم في شيء وأن ما جاء به من القرآن سحر فكيف تجيئون إليه وتتبعونه وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى فقال ربي يعلم القول في السماء والأرض ويعلم ما أسررتموه من حديثكم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم البصير بحالاتكم وفي هذا تهديد لهم ووعيد شديد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات التي مرت وهي في الدلالة على أن الأقوام الذين كذبوا المرسلين لم يكن جدالهم وعنادهم في أصل الرسالة بل أصل الرسالة متفق عليه عندهم ولم ينكروا الوحي وإنما أنكروا أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم منهم من البشر فهذا هو موطن النزاع عندهم قال المصنف رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن إنكار الأمم لم يكن لأصل الرسالة ولا لحاجة الأمم إلى الرسالة إنما كان لبعث رسول من جنسه ولو قال قائل إن أئمة الكفر وزعماء الضلالة كانوا يوقنون بإمكان أن يرسل الله رسولا من البشر غير أنهم جحدوا ذلك بألسنتهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وتمويها على الطغام من الناس وخداعا لضعفاء العقول وتلبيسا عليهم خشية أن يسارعوا إلى مقتضى الفطرة ويستجيبوا لداعي الدين ومتابعة المرسلين لو قال قائل ذلك ما كان بعيدا عن الحقيقة ولا مجافيا للصواب بل بدت منهم البوادر التي تؤيد ذلك وتصدقه وسبق إلى لسانهم ما يرشد البصير إلى من طوت عليه نفوسهم من الحسد والاستكبار أن يؤتى الرسل ما أوتوا دونهم وينالوا من الفضيلة وقيادة الأمم إلى الإصلاح ما لم ينل هؤلاء. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء لم ينكروا إمكان أن يكون الرسول من البشر، ولكنهم حسدوا المرسلين، قالوا: ولما لم يأتي الوحي إلينا نحن ونحن أحق بالوحي منهم؟ لما لم يتنزل علينا؟ ولما لم يأتي إلينا؟ ولما لم نكن نحن طليعة في الإصلاح وقيادة الأمم؟ فقالوا ذلك بعدما استيقنت المسألة أنفسهم ظلما وعلوا وحسدا وحقدا للأنبياء والمرسلين. إنما ثبت أكابر المجرمين على باطله وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا، فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله الله على رسله وتحجر على فضل الله وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير، ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين، فضلا عن أن يكونوا من النبيين أو من المرسلين. فقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه الحكمة أصلا وتبعا. ومن لم يكن كذلك لم يضع الله تبارك وتعالى أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يسكو عنده. وأفضل المواهب النبوة والرسالة لا يجعلها الله تبارك وتعالى عند أولئك البطالين. هذا ينافي الحكمة، حكمة الله رب العالمين: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تقترحون على الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ونادى فرعون في قومه قال مستعليا بباطله وقد غره ملكه وأطغاه ماله وجنوده: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ أي ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين، أفلا تبصرون؟ هذا الملك الطويل العريض، وهذا من جهله البليغ، حيث افتقر بأمر خارج عن ذاته ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال سديدة. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني قبحه الله بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند الله، أي أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر، فأينا خير؟ ومع هذا فلا يكاد يبين عما في ضميره بالكلام، لأنه ليس بفصيح اللسان، وهذا ليس من العيوب في شيء إذا كان يبين ما في قلبه ولو كان ثقيلا عليه الكلام. ثم قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي فهلا كان موسى بهذه الحالة أن يكون مزينا مجملا بالحلي والأساور، أو جاء معه الملائكة مقترنين يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله؟ فليس بدعا أن يختار الله نبيا من البشر أو يبعث في الناس رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بل ذلك هو مقتضى الحكم وموجب العقل. فإن الله سبحانه قد مضت سنته في خلقه بأن يكونوا أنواعا مختلفة على طرائق شتى، وطبائع متباينة لكل نوع غرائزه وميوله أو خواصه ومميزاته التي تقضي بالأنس والتآلف بين أفراده وتساعد على التفاهم والتعاون بين الجماعات ليقوم الوجود وينتظم الكون. فكان اختيار الرسول من الأمة أقرب إلى أخذها عنه وأدعى إلى فهمها منه وتعاونها معه لمزيد التناسب ولمكان الإلف بين أفراد النوع الواحد. ولو كان عمار الأرض من الملائكة لاقتضت الحكمة أن يبعث الله إليهم ملكا رسولا، وقد أرشد الله إلى ذلك في رده على من استنكر أن يرسل إلى البشر رسولا منهم، فقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءكم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. أي وما منع الكفار من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما حين جاءهم البيان الكافي من عند الله إلا قولهم جهلا وإنكارا: أبعث الله رسولا من جنس البشر؟ قل يا محمد، ردا على المشركين إنكارهم أن يكون الرسول من البشر، لو كان في الأرض ملائكة يمشون عليها مطمئنين لأرسلنا إليهم رسولا من جنسهم، ولكن أهل الأرض بشر، فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من جنسهم ليمكنهم مخاطبته وفهم كلامه. قال المصنف رحمه الله: ولكن شاء الله أن يكون الخليفة في الأرض من البشر، فاقتضت حكمته تعالى أن يكون رسوله إليهم من جنسه، بل اقتضت حكمته ما هو أخص من ذلك وأقرب إلى الوصول للغاية وتحصيل المقصود من الرسالة، فكتب على نفسه أن يرسل كل رسول بلسان قومه. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم، فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله، فيضل الله من يشاء ممن لم ينقد للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه الله برحمته وهو العزيز الحكيم، الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما يشاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قدر أن الله أجاب الكفار على ما اقترحوا من إرسال ملك إليه لأرسل سبحانه الملك في صورة رجل ليتمكنوا من أخذ التشريع عنه والاقتداء به فيما يأتي ويذر، ويخوض معهم ميادين الحجاج والجهاد، وبذلك يعود الأمر سيرته الأولى كما لو أرسل سبحانه رسولا من البشر، ويقعون في لبس وحيرة جزاء وفاقا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا تعنتا مبنيا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: لولا أنزل عليه ملك، أي هل لا أنزل مع محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه، بزعمهم أنه بشر وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال تعالى في بيان رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغير: ولو أنزلنا ملكا برسالتنا لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق، ولكان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شيئا وحده، هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحال، فإذا لم يؤمنوا لقضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم وعدم انظارهم، لأن هذه هي سنة الله في من طلب الآيات المقترحة ثم لم يؤمن بها، فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين، كل ذلك خير لهم وأنفع، فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل إليهم لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية، فلو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك وحده، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولكان الأمر مختلطا عليهم وملبوسا لديهم، وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم، فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس وعدم بيان الحق، فلما جاءهم الحق بطريقه ومن طرقه الصحيحة وعلى قواعده المؤسسة التي هي قواعده، لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم، والذنب ذنبهم، حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى وفتحوا أبواب الضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نظر في آيات القرآن وعرف تاريخ الأمم تبين له أن الذي سنه الله تبارك وتعالى لعباده أن يرسل إليهم رسلا من أنفسهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لست ببدع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء، نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم. فاسألوا أهل الذكر، أي الكتب السابقة، إن كنتم لا تعلمون، نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رجالا، فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى، وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وهم أولى من غيرهم بهذا الاسم. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين للناس ما نزل إليه، وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. وقال تعالى جوابا لقول المكذبين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أجاب الله تبارك وتعالى على قوله: فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم ملائكة فلك فيهم أسوة. وأما الغنى والفقر فهي فتنة وحكمة من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الرسول فتنة للمرسل إليه واختبار للمطيعين من العاصين، والرسل فتناهم بدعوة الخلق، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة: أتصبرون فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة وكان ربك بصيرا، يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته ويختصه بتفضيله، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي ذلك الذي مر الرد الواضح على من زعم منافاة البشرية للرسالة ببيان سنة الله في رسله وحكمته في اختيارهم على نحو يدخل المصلحة وينتهي بالأمة إلى المقصود. ثم عطف بعد ذلك رحمه الله تعالى على بيان ضرورة الرسالة وعلى شدة حاجة الناس إليها، والناس أحوج إلى الرسالة والنبوة من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل من حاجتهم إلى النفس. وقد بين فيما مر من تلك المسألة تعريف النبي وتعريف الرسول، وبين مذهب أهل الحق في ذلك والفرق بين النبي والرسول، وبين بعد ذلك رحمه الله تعالى إمكان الوحي والرسالة، وهي مسألة دقيقة جدا ويحتاجها طلاب العلم في هذا الزمان لكثرة الملحدين المكذبين بوجود الرب جل وعلا. وليس الشأن في الكلام مع الناس أن يكون في هذا الباب، لأن وجود الرب مستقر العلم به في فطر الخلق وفي غرائزهم، ومن جحده فإنما يجحده ظاهرا بلسانه مع تيقن وجود الخالق العظيم بقلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم مصدقون بقلوبهم وجود الرب جل وعلا. حتى فرعون فإنه لما حاجه موسى عليه السلام وقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني الآيات التي آتاه الله تبارك وتعالى والمعجزات، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزلها وقد علمت ذلك، لم يراجع. ولو كان يجحد ذلك جحودا قلبيا لراجع، وإن كان هو ينطق بلسانه أنه رب القوم الأعلى كما افترى ذلك وكذب فيه. ولكن ينبغي على طالب العلم أن يتكئ على هذه المذكرة، لأنه ربما لقي في حياته كثيرا من الملحدين، من الشيوعيين ومن الدهريين ومن الذين لا يدينون بدين، فهذا دواؤهم وهذا البلسم لدائهم في هذه المذكرة على هذا النحو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب المصنف وأن يجزل له العطاء وأن يغفر لنا وله، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله من بيان الفرق بين النبي والرسول، شرع في بيان إمكان الوحي وأنه مما تقره الفطر السليمة وتثبته العقول المستقيمة، وذكر رحمه الله ما يضحض قول الملاحدة الذين ينكرون الوحي ويزعمون استحالته ويردون بكفرهم على النبي نبوته. فقال رحمه الله: ولا يبعد في نظر العقل ولا يستحيل في تقدير الفكر أن يختص واهب النعم ومفيض الخير بعض عباده بسعة في الفكر ورحابة في الصبر وكمال صبر وحسن قيادة وسلامة في الأخلاق ليعدهم بذلك لتحمل أعباء الرسالة ويكشف لهم عما أخفاه عن غيرهم ويوحي إليهم بما فيه سعادة الخلق وصلاح الكون، رحمة للعالمين وإعذارا إلى الكافرين وإقامة للحجة على الناس أجمعين. فإنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو الفاعل المختار، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. وآية ذلك أننا نشاهد أن الله سبحانه خلق عباده على طرائق شتى في أفكارهم ومذاهب متباينة في مداركهم، فمنهم من سمى عقله واتسعت مداركه واطلع من الكون على كثير من أسراره حتى وصل به ثاقب فكره وانتهت به تجاربه إلى أن اخترع للناس ما رفع أولو الألباب من أجله رؤوسهم إليه إعجابا به وشهادة له بالمهارة، وأنكره عليه صغار العقول حتى عدوه شعوذة وكهانة أو ضرب من ضروب السحر، ولا يزالون كذلك حتى يستبين لهم بعد طول العهد ومر الأزمان ما كان قد خفي عليهم، فيدعنوا له ويوقنوا بما كانوا به يكذبون. ومنهم من ضعف عقله وضاقت مداركه فعميت عليه الحقائق واشتبه عليه الواضح، فأنكر البدهيات ورد الآيات البينات، بل منهم من انتهى به انحراف مزاجه واضطره تفكيره إلى أن أنكر ما تدركه الحواس كطوائف السفسطائية. والسفسطة لفظ اصطلاحي في علم المنطق معرب عن اليونانية، وأصله سفسط بمعنى غالط، وأتى بحكمة مضللة وكلام مموه. وأصل اللفظ من اليونانية، والسفسطة قياس مركب من الوهميات بغرض إفحام الخصم وإسكاته وإلزامه الحجة بالتمويه. وإليها تنسب فرق السفسطائية من قدماء فلاسفة اليونان قبل سقراط، إذ ينكرون المحسوسات والبدهيات لأن الحقيقة عندهم ذاتية نسبية تختلف باختلاف الأفراد. أما من حيث النشأة فقد نشأت السفسطائية على إثر هزيمة اليونان للفرس، وشاع أمرها في اليونان، مما دفع مجموعة من المثقفين لاستغلال مواهبهم في الخطابة والجدل ووسائل الإقناع والمغالطة، ولذلك عرفوا بالسفسطائية بغية الحصول على الأموال. وقد حاربهم سقراط وأفلاطون، وكان لهما دور كبير في اختفاء السفسطائيين في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. ويعد بروتاغوراس الذي كان بين سنتي 80 و400 قبل الميلاد، وبورجياس الذي كان بين سنتي 80 و475 و300 قبل الميلاد من أشهر السفسطائيين. والسفسطائية ثلاث فرق: الأولى العنادية، وهي التي تنكر حقائق الأشياء الحسية والعقلية وتكذب حواسها وعقلها فيما تشاهد أو تدرك وهما وخيالا، والثانية وهي التي تشك في حقائق الأشياء وتتردد فيها فتقول لا أدري، فكأنها لا أدرية، تقول لا أدري ألها وجود أم لا. وثالثة العندية، وهي التي ترى أن ليس للأشياء حقيقة ثابتة في نفسها، بل تتبع إدراك من أدركها وعقيدة من خطرت بباله. وهذه المذاهب باطلة بضرورة الحس والعقل، والقائلون بها قد سقطوا عن رتبة البحث والمناظرة. وقد بحث المصنف رحمه الله في إمكان الوحي والرسالة، ومعناه أن العقل لا يحيله، فإمكان الوحي معناه أن العقل لا يحيله وأن الفطرة السليمة لا تنكره، ويدور إمكان الوحي على عاملين هما: استعداد نفس النبي لتلقي الوحي، والثاني وجود ملائكة تبلغ الوحي إلى من اصطفاهم الله لرسالته، وهذان العاملان ممكنان. أما الأول فيرجع إمكانه إلى أن مراتب الإدراك في البشر متفاوتة كما قرر المصنف ذلك فيما سبق، وأن نفس النبي مستعدة لتلقي ما يلقى إليها من المعارف والعلوم دون التقيد بطريق النظر العادي الذي هو عام لجميع البشر. وأما العامل الثاني وهو وجود الملائكة فهو أمر مسلم، لأن عوالم المخلوقات غير محصورة لنا، ولم يقم الدليل القطعي على نفي سوى ما علمه الإنسان من تلك المخلوقات، كما جاءت كتب المرسلين بالوحي المعصوم تدل على وجود الملائكة مع بيان مهام أصنافه. الناظر في مذكرة التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يلحظ أمرا لا يخطئه من تعمق في النظر، وهو كأن الشيخ رحمه الله تعالى كتب المذكرة لمواجهة موجة الإلحاد التي طغت من أوروبا على العالم الإسلامي في عصر سماه كثير من المؤرخين والباحثين سموه بعصر الإلحاد، وذلك بعد أن وقع الفصام بين الكنيسة والسلطة وبين العلم المادي، وطلق العلم المادي الكنيسة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، واستقل بذاته بعيدا عن خرافات الخصوص والرهبنة، ثم أخذ بعد ذلك يبحث في كل محظور. ثم كفر كثير من الخلق بالله تبارك وتعالى وأنكروا وجوده، وأخذ ذلك المد يطغى على العالم الإسلامي والعربي، ووجد ملاحدة حتى في الديار المصرية كانوا يصرحون بإلحادهم في وسائل الإعلام ويصنفون الكتب في تقرير مذهبهم الإلحادي. وقام العلماء في وجه تلك الموجة العاتية من موجات الإلحاد التي كادت تأتي على كثير من الثوابت في نفوس المسلمين إن لم تكن قد أتت عليها، ووقع اهتزاز في العقائد، ووصل الناس إلى درك هابط في مسائل الإيمان إلا من رحم الله جل وعلا، وصار الناس في أمر مريج. فالناظر في مذكرة التوحيد والشيخ رحمة الله عليه يبحث، وهو العالم السلفي المتمكن الذي تربى على ذلك وشب عليه ومضى حياته في الدعوة إليه، يبحث في تقرير توحيد الربوبية، لأن الملحدين كانوا ينكرون وجود الرب وينكرون وجود الصانع. فذكر الشيخ كما مر في بداية هذا المصنف إثبات وجود الله تبارك وتعالى بالدليل العقلي، لأنهم لا يعترفون بالدليل النقلي. فسلك ذلك المسلك رحمة الله عليه، ثم لما تعرض لمسألة الوحي الإلهي وهي من المسائل التي كان الملاحدة وما يزالون يدندنون حولها طويلا من أجل تشكيك الناس في عقائده، لما تعرض لمسألة الوحي تكلم عنه من حيث الإمكان: هل هو أمر تحيله العقول؟ هل هو مستحيل؟ بمعنى أنه غير قابل للوجود أصلا، كما مر في صدر المذكرة لما ذكر الشيخ رحمه الله الممكن والواجب والمستحيل، وأن الممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، فيمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، فيمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون معدوما. فهو يبحث رحمة الله عليه في هذا الأمر، يقول: إمكان الوحي، يعني هذا أمر لا تحيله العقول، هذا أمر ليس بمستحيل، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا ينكره الناس؟ لأن كثيرا من الناس شككوا في مسألة الوحي وقالوا إن ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو وساوس وخيالات، إلى غير ذلك من تلك الخرافات التي تكلم عنها أولئك الملاحد. وأما العلماء رحمة الله عليهم فإنهم لما وقفوا لصد تلك الموجات الإلحادية كانوا يتكلمون بمنطق العقل إلى حد بعيد. فالشيخ رحمة الله عليه بعد أن ذكر تعريف النبي وتعريف الرسول وذكر الفرق بينهما على قاعدة أهل السنة، عطف بعد ذلك على تقرير إمكان الوحي وأنه أمر لا يحيله العقل وليس بمستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فهو لا يوجد أصلا، فيقول لا ليس مستحيل. قرر ذلك رحمة الله عليه بطريقته، ومساعدة في تجلية هذا الأمر وتقريره، سمعت ما مر من أن المسألة التي يتحدث عنها الشيخ العلامة رحمة الله عليه وهي إمكان الوحي تدور على عاملين. العامل الأول أن الناس تتفاوت مداركهم، وهو ما ذكره فيما مر ذكره من كلامه رحمة الله عليه، أن الناس ليسوا طبقة واحدة في الإدراك، وأن الله تبارك وتعالى فاوت بينهم، وأن هنالك عقولا لا يمكن أن يتصور مدى ما آتى الله أصحابها من ذكاء وفهم وإحاطة وإدراك، وأن هنالك نفوسا صافية وعقولا راجحة وقلوبا مطمئنة، وأن الله تبارك وتعالى فاوت بين الخلق في ذلك العطاء، فاوت بينهم في هذا العطاء الجزيل، فليسوا سواء. وأما الأمر الثاني فهو وجود الملائكة، لأنه لا بد من ملك يأتي بوحي الله تبارك وتعالى إلى من يستقيه الله تبارك وتعالى من خلقه ليكون نبيا رسولا مبلغا عن الله تبارك وتعالى وحيه وأمره إلى خلقه في أرضه. فإذا مسألة الإمكان تدور على هذين العاملين. العامل الأول هو أن الله تبارك وتعالى فاوت بين الناس في الاستعداد وفي العقول وفي الإحاطة، وإذا فلا يحيل الإنسان استعداد نفس النبي لتلقي الوحي، لأن العقول مختلفة ولأن النفوس متفاوتة، فما الذي يمنع أن تكون هنالك من النفوس نفس مطمئنة تكون مستعدة لتلقي الوحي من لدن حكيم خبير؟ العقل لا يحيل هذا ولا ينكر، والفطرة لا تدفعه. إذا هذا على قانون العقل ممكن. شيء آخر وهو العامل الثاني وهو وجود الملائكة. فأما وجود الملائكة فأمر مسلم، وعوالم المخلوقات غير محصورة لنا، حتى يقول قائل ليس هنالك عالم يقال له الملائكة، لأننا لم نحط علما بالعوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى في كونه، وأيضا ليس لدينا دليل قطعي يقيني على نفي سوى ما علمه الإنسان من تلك المخلوقات، بحيث إن العقل يقرر بقطع ويقين أن ما علمه ليس هنالك شيء وراءه، فهذا كما هو معلوم لا دليل عليه. شيء آخر هو أن الكتب المنزلة بالوحي المعصوم دلت على وجود الملائكة مع بيان مهام أصنافه، بل إن هنالك دليلا سأذكره الشيخ رحمة الله عليه فيما هو آت، وهو أن الأقوام لما كذبوا الرسل لم يكن التكذيب واقعا على أصل الرسالة، بمعنى أنهم يقولون لا مرسل ولا رسول في الأصل ولا وحي ولا شيء، وإنما كانوا ينكرون أن يكون الرسول من البشر، ولكنهم لم ينكروا أصل الرسالة، فهم مقرون بأصل الرسالة وهم مقرون بضرورة الرسالة للبشر في الأرض، ولكن الذي أنكروه أن يكون الرسول من البشر، إما لأن عقولهم قد ضاقت عن تصور هذا، وإما للحسد والحقد، فحسدوا الأنبياء وقالوا لما أنزل الوحي على هؤلاء ولم ينزل عليه، كما حسدوا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الفرق واضح بين إمكان الوحي ووقوع الوحي، فالإمكان معناه أن الوحي من حيث هو أمر ممكن غير مستحيل، وقد مر ذكر الدليل على إمكان الوحي. وأما وقوع الوحي فمعناه الحصول والوجود بالفعل، ودليل الوقوع في حق من شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآيات أي المعجزات التي تؤيد دعواهم. وأما من لم يشاهد الأنبياء ولم يرى معجزاتهم فالدليل عنده هو التواتر، وهو أن ينتقل الخبر عن طريق جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس، فينتقل الأمر بالتواتر الذي إذا ما ثبت أفاد العلم اليقيني، فكأنك رأيت بعينيك وسمعت بأذنيك ولمست بحواسك. فإذا نقل الخبر من طريق التواتر أفاد العلم اليقيني. فالذين شاهدوا المعجزات وأبصروا الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء شاهدوا ذلك، فالدليل عندهم على صدق الرسل وعلى أن الوحي قائم وواقع وأن الله يوحي إليهم هو الآيات الواقعة التي يرونها ويشاهدونها. وأما الذين لم يشاهدوا الأنبياء ولكن نقل إليهم ما كان من معجزات الأنبياء على سبيل التواتر بعد، تنقله طائفة عن طائفة يؤمن أن يتواطأ هؤلاء وهؤلاء على الكذب، والمستند في النهاية لنقل الخبر هو الحس، فهذا كأنك شاهدت بعينيك. ومعجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبرى الباقية هي القرآن العظيم، لأن معجزات الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت منقضية، لم يجعل الله تبارك وتعالى لهم معجزة ممتدة، لأنهم إنما أرسلوا إلى أقوامهم خاصة. وأما رسول الله صلى الله وسلم عليه فإن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الجن والإنس في عموم الزمان وعموم المكان إلى قيام الساعة، وعليه فلا بد من معجزة قائمة تقوم مقام لو أن الله خاطبنا منه إلينا لقال صدق رسولي فيما يبلغ عنه. وهذه المعجزة هي القرآن العظيم مع ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات الكثيرة العظيمة الحسية التي أثبتتها دواوين السنة، منها ما هو متواتر ومنها ما هو دون ذلك. فوقوع الوحي حصوله ووجوده بالفعل. دلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة كما يقوله المتكلمون، بل دلائل النبوة كثيرة متنوعة، منها إخبار الأنبياء أممهم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم، فوقع ذلك كما أخبروا به ولم يتخلف منه شيء. ومن دلائل النبوة أن ما جاء به الأنبياء والمرسلون من الشرائع والأحكام في غاية الإحكام وفي غاية الإتقان مع كشف الحقائق وهداية الخلق إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. ومن دلائل النبوة أن الله يؤيدهم تأييدا مستمرا، وقد علم من سنة الله تبارك وتعالى أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق، بل لا بد أن يفتضح الكذاب وقد يمهله الله تبارك وتعالى ثم يهلكه. والله تبارك وتعالى أدام تأييده ونصره على أوليائه من أنبيائه من المرسلين ولهم، فأدام تأييده للأنبياء والمرسلين، الله لا يؤيد الكذابين، فدل تأييده المستمر للأنبياء والمرسلين على أنهم من أهل الصدق وأنهم في أعلى درجات الصدق، والله تبارك وتعالى لا يؤيد الكذابين. ومن دلائل النبوة أن طريقة الأنبياء والمرسلين واحدة فيما يأمرون به من عبادة الله جل وعلا والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل، فلا يمكن خروج واحد منهم عما اتفقوا عليه، فهم يصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم بمتأخرهم، كما بشر المسيح ومن قبله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما صدق محمد صلى الله عليه وسلم جميع النبيين قبله، فيصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم بمتأخرهم. فهذه من دلالات نبوة الأنبياء، وذلك دلالة على وقوع الوحي من الله تبارك وتعالى إليه. إمكان الوحي يدور على عاملين، هما تفاوت مراتب الإدراك في البشر، والثاني وجود الملائكة. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان إمكان الوحي: وكما ثبت ذلك التفاوت بين الناس في العقول بضرورة النظر وبديهة العقل، ثبت التفاوت بينهم أيضا في قوة الأبدان وضعفها، وسعة الأرزاق وضيقها، ونيل المناصب العالية، والاستيلاء على زمام الأمور، وقيادة الشعوب، والحرمان من ذلك، إما للعجز أو القصور ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وإما لحكمة أخرى يعلمها مدبر الكائنات، وربما كشف عن كثير منهم الغطاء لمن تدبر القرآن وعرف سيرة الأنبياء وتاريخ الأمم وما جرى عليها من الأحداث. فمن شاهد ما مضت به سنة الله في عباده من التفاوت بينهم في مداركهم وفي قواهم وفي إراداتهم وغير ذلك من أحوالهم، لم يسعه إلا أن يستسلم للأمر الواقع، ويستيقن بأن لله أن ينبئ من يشاء من خلقه، ويصطفي من أراد من عباده. الناس متفاوتون في العطاء، في العطاء الظاهر والعطاء الباطن على السواء، في مداركهم وفي اتساع أفقهم وفي عمق بحثهم ونظرهم وفي قوة أبدانهم وفي سعة رزقهم وفي توفيقهم وفي كيسهم وعجزهم، إلى غير ذلك مما أعطى الله تبارك وتعالى خلقه. فإذا لا يبعد أن يصطفي الله تبارك وتعالى من خلقه من يشاء لكي ينبئه ويرسله، فدل هذا كله على إمكان الوحي. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: إن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله، واتبعهم مبشرين إياه بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قل: قد جاءكم بشير ونذير، فلم يبق للخلق على الله حجة. لإرساله الرسل فترة يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومصافق إلههم وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضا من فضله وإحسانه، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال هذا الاضطرار فله الحمد والشكر. إذن الناس مضطرون محتاجون إلى الأنبياء والرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، الناس محتاجون إلى الرسالة والنبوة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، وما من خير في الأرض إلا وهو أثر من آثار الرسالة، ما من خير في الأرض قط إلا وهو أثر من آثار الرسالة. ولو أن الناس أطاعوا الرسول ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وما وجد الشر في مكان إلا بسبب انحسار أنوار الرسالة عن ذلك المكان. فكلما اتبع الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسكوا بهديه اضمحل الشر من المكان، وكلما بعدوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمسكوا بهديه استفحل الشر في المكان. ذكر الله تعالى انفراده باختيار من يختاره ويصطفيه، وأنه تعالى يخلق ما يشاء أن يخلقه ويصطفي بولايته من يشاء من خلقه، وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء، وإنما ذلك لله وحده لا شريك له تعالى وتنزه عن شركهم. وقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال السعدي رحمه الله وقالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي معظم عندهم مبجل من أهل مكة أو من أهل الطائف كالوليد بن المغيرة أو كعروة ابن مسعود الثقفي ونحو هذين ممن هو عندهم عظيم. قال الله ردا لاقتراحهم أهم يقسمون رحمة ربك، أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الحياة الدنيا، والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون من الدنيا. فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى هو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى وحده، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلم أن اقتراحهم ساقط لازم، وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده. هذا إقناع لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. وقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه، لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم، وهو قطب دائرة الكمال وإليه منتهى أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق، يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه إلا من ضل وكابر، فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله، ومن حزمه ومنتهى عقله أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنما أو شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، وهو كل على مولاه ويحتاج لمن يقوم بمصالحه، هل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ فكيف يجعل مثل هذا عظيما وكيف يقارن برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أم كيف يفضل مثل هذا على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون. وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع، فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من مصالح الخلق ومنافعهم. وهذا يدرك بأقل فكر ونظر. لو ساوى الله في العطاء بين الخلق فصاروا سواء من حيث الغنى ولم يحتج واحد منهم إلى الآخر لتعطلت المصالح كلها. ولكن رفع الله رب العالمين بعض الناس على بعض درجات في العطاء المادي في الدنيا من أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي مسخرا في الأعمال نظير قدر من الأموال أجرا أو هبة أو صدقة أو عطية إلى غير ذلك، من أجل أن تقوم مصالح الخلق في الأرض، وربك عليم حكيم. وأيضا في الآية دليل على أن نعمة الله الدينية خير من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن إنكار الأمم لم يكن لأصل الرسالة ولا لحاجة الخلق إليها، إنما كان إنكارهم لبعث رسول من جنسه. قال المصنف رحمه الله: إن الحوار الذي دار بين الرسل وأممهم يدل على أنهم لم يكونوا ينكرون الرسالة، ولم يكونوا يستبعدون حاجتهم إلى هداية من الله من طريق روح طيبة يختارها الله لوحيه، أو نفس طاهرة يصطفيها لتبليغ شرعه، لكنهم استبعدوا أن يكون ذلك الرسول من البشر، وظنوا خطأ أنه إنما يكون من الملائكة، زعما منهم أن البشرية تنافي الرسالة، فمهما صفت روح الإنسان وأسمت نفسه واتسعت مداركه فهو في نظرهم أقل من أن يكون أهلا لأن يوحي الله إليه، وأحقر في زعمهم من أن يختاره الله سبحانه لتحمل أعباء رسالته. ومن نظر في الكتب المنزلة وتصفح ما رواه علماء الأخبار اتضح له ما ذكر من إمكان الوحي وحاجة الناس إليه. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أي ولقد أرسلنا نوحا أول المرسلين إلى قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك، فقال: إني لكم نذير مبين، أي بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال، ألا تعبدوا إلا الله، أي أخلصوا العبادة لله وحده واتركوا كل ما يعبد من دون الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي الأشراف والرؤساء رادين دعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة لأمثالهم، أنهم أول من رد دعوة المرسلين: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وهذا مانع بزعمهم من اتباعه، مع أنه في نفس الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر بخلاف الملائكة. فلو أنزل الله تبارك وتعالى علينا من السماء ملكا رسولا ما فهمنا عنه وما استطعنا أن نتأسى به، بل لأقمنا الحجة عليه في مخالفته، لأنه إذا أتى بأمر وقال اصنعوا مثل ما أصنع قلنا: وأين نحن منه؟ أنت ملك لا تعصي الله تبارك وتعالى ونحن قوم نعصي ونطيع، فنحن لا نستطيع أن نكون مثلك. ولكن أرسل الله تبارك وتعالى إلى البشر بشرا رسولا: وما نراك اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة، بزعمهم وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا للحق ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأ الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها، فهل ترى أردل من هؤلاء وأخس الذين ألغوا عقولهم والذين جعلوا فطرهم تحت أقدامهم وارتكسوا في الحمأة، وهؤلاء المنتكسون صاروا يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويقدسون الآلهة، يقدمون إليها القرابين وهي لا تسمعهم ولا تضرهم ولا تنفعهم. فهل هنالك أرذل أو أخس من هذا الجنس؟ ومع ذلك فهؤلاء الأراذل الأخساء يرمون ويلمزون المؤمنين الذين تبعوا نوحا عليه السلام بأنهم السفلة، وما نراك اتبعك منا إلا الأراذل أو السفلة، هذا يقولونه بزعمهم. وقولهم بادي الرأي أي إنما اتبعوك من غير تفكر وروية، بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك، يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه بداهة العقول، وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه، لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل. وما نرى لكم علينا من فضل، أي لستم أفضل منا فننقاد لكم، بل نظنكم كاذبين. وكذبوا في قولهم هذا، فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة لنوح ما يوجب لهم الجزم التام بصدقه عليه السلام، ومع ذلك رموه والمؤمنين معه بأنهم من أهل الكذب، بل نظنكم كاذبين. قال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أي كذبت ثمود قوم صالح بالآيات التي أنذروا بها، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد، إنا إذا لفي بعد عن الصواب وجنون، أنزل عليه الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد منا، بل هو كثير الكذب والتجبر، سيرون عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة من الكذاب المتجبر. وقال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أي واضرب يا محمد لمشركي قومك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون به، وهو قصة أهل القرية حين ذهب إليهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوتهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة غيره، فكذب أهل القرية الرسولين فعززناهما وقويناهما برسول ثالث، فقال الثلاثة الرسل لأهل القرية: إنا إليكم أيها القوم مرسلون. قال أهل القرية للمرسلين: ما أنتم إلا أناس مثلنا وما أنزل الرحمن شيئا من الوحي وما أنتم أيها الرسل إلا تكذبون. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. أي وما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه إذ أنكروا أن يكون الله تعالى قد أنزل على أحد من البشر شيئا من وحيه. قل لهم يا محمد: إذا كان الأمر كما تزعمون فمن الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نورا للناس وهداية له؟ ثم توجه الخطاب إلى اليهود زجرا لهم بقوله: تجعلون هذا الكتاب في قراطيس متفرقة تظهرون بعضها وتكتبون كثيرا منها، ومما كتموه الإخبار عن صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبوته. فترى في هذه الآيات وفيما يأتي بعد أن الأقوام الذين كذبوا رسلهم لم ينكروا أصل الإرسال ولم ينكروا إمكان الوحي، ولم ينكروا ضرورة الرسالة، وإنما إنكارهم كما ترى في أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم نبيا من البشر، أرسل إليهم رسولا منه، فهذا هو موطن النزاع عندهم. وأما أصل الرسالة فمسلم لا ينكرونه. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنزاع كما ترى في أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم الأنبياء من البشر والرسل منهم، وأما الأنبياء والرسل فقد قرروا أنهم بشر مثلهم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، وأما الفارق بيننا وبينكم فهو ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نفتري على الله الكذب، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بحجة ظاهرة وآية دامغة إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمن. قالت لهم رسلهم أفي وجود الله وعبادته وحده أريت، وهو خالق السماوات والأرض ومنشئهما من العدم على غير مثال سابق، وهو يدعوكم ليغفر لكم بعض ذنوبكم ويؤخر بقاءكم في الدنيا إلى أجل قدره لكم وهو نهاية آجالكم فلا يعذبكم في الدنيا، ففي وجود الله وعبادته وحده وقد صنع ذلك كله وأنشاه وبراه وخلقه، أفي وجوده وعبادته وحده ريب؟ فقالوا لرسلهم ما نراكم إلا بشرا، هذه حجتهم، ما نراكم إلا بشرا، صفاتكم كصفاتنا وهيئاتكم كهيئاتنا، لا فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونوا رسلا، تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان، فأتونا بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. ولما سمع الرسل ما قاله أقوامهم لهم قالوا لأقوامهم حقا ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم، ولكن الله يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته، وما طلبتم من البرهان المبين فلا يصح لنا أن نأتيكم به إلا بإذن الله وتوفيقه، وعلى الله وحده يعتمد المؤمنون في كل أمورهم، وليس للبشر أن يقترحوا الآيات كما اقترح كفار مكة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآيات والمعجزات، لأنهم إذا اقترحوا أمرا فآتاه الله تبارك وتعالى نبيه وأعطاه إياه ثم لم يؤمنوا بعد عذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وعجل لهم العذاب فيها مع ما يدخره لهم من العذاب في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وأمته لا يعجل لها العذاب بالاستئصال كما كان في أمم الأنبياء السابقين، ولكن يبتليهم الله تبارك وتعالى بالمصائب ليطهرهم من المعائب وليستقيموا على الجادة وعلى المحجة البيضاء. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، هي الحجة ذاتها، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أي ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم مجددا لهم التذكير إلا كان سماعهم له سماع لعب واستهزاء. قلوبهم غافلة عن القرآن العظيم، مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواتها، لا يعقلون ما في القرآن. بل إن الظالمين من قريش اجتمعوا على أمر خفي، وهو إشاعة ما يصدون به الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، من أنه بشر مثلهم لا يختلف عنهم في شيء، وأن ما جاء به من القرآن سحر، فكيف تجيئون إليه وتتبعونه وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى فقال: ربي يعلم القول في السماء والأرض، ويعلم ما أسررتموه من حديثكم، وهو السميع لأقوالكم، العليم بأحوالكم، البصير بحالاتكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد شديد. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات التي مرت وهي في الدلالة على أن الأقوال الذين كذبوا المرسلين لم يكن جدالهم وعنادهم في أصل الرسالة، بل أصل الرسالة متفق عليه عندهم، ولم ينكروا الوحي، وإنما أنكروا أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم منهم من البشر، فهذا هو موطن النزاع عندهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن إنكار الأمم لم يكن لأصل الرسالة ولا لحاجة الأمم إلى الرسالة، إنما كان لبعث رسول من جنسه. ولو قال قائل: إن أئمة الكفر وزعماء الضلالة كانوا يوقنون بإمكان أن يرسل الله رسولا من البشر، غير أنهم جحدوا ذلك بألسنتهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وتمويها على الطغام من الناس، وخداعا لضعفاء العقول، وتلبيسا عليهم خشية أن يسارعوا إلى مقتضى الفطرة ويستجيبوا لداعي الدين ومتابعة المرسلين. لو قال قائل ذلك ما كان بعيدا عن الحقيقة ولا مجافيا للصواب، بل بدت منهم البوادر التي تؤيد ذلك وتصدقه، وسبق إلى لسانهم ما يرشد البصير إلى من طوت عليه نفوسهم من الحسد والاستكبار، أن يؤتى الرسل ما أوتوا دونهم وينالوا من الفضيلة وقيادة الأمم إلى الإصلاح ما لم ينل هؤلاء. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء لم ينكروا إمكان أن يكون الرسول من البشر، ولكنهم حسدوا المرسلين، قالوا: ولما لم يأتي الوحي إلينا نحن ونحن أحق بالوحي منهم؟ لما لم يتنزل علينا؟ ولما لم يأتي إلينا؟ ولما لم نكن نحن طليعة في الإصلاح وقيادة الأمم؟ فقالوا ذلك بعدما استيقنت المسألة أنفسهم ظلما وعلوا وحسدا وحقدا للأنبياء والمرسلين. إنما ثبت أكابر المجرمين على باطله وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا، فقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله، وعجب بأنفسه، وتكبر على الحق الذي أنزله الله على رسله، وتحجر على فضل الله وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد، وأخبر أنهم لا يصلحون للخير، ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين، فضلا عن أن يكونوا من النبيين أو من المرسلين. فقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله ما تقتضيه الحكمة أصلا وتبعا، ومن لم يكن كذلك لم يضع الله تبارك وتعالى أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يشكو عنده. وأفضل المواهب النبوة والرسالة لا يجعلها الله تبارك وتعالى عند أولئك البطالين. هذا ينافي الحكمة، حكمة الله رب العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقترحون على الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ونادى فرعون في قومه قال مستعليا بباطله وقد غره ملكه وأطغاه ماله وجنوده: يا قوم أليس لي ملك مصر، أي ألست المالك لذلك المتصرف فيه، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين، أفلا تبصرون؟ هذا الملك الطويل العريض، وهذا من جهله البليل، حيث افتقر بأمر خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال سديدة. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني قبحه الله بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند الله، أي أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر، فأينا خير؟ ومع هذا فلا يكاد يبين عما في ضميره بالكلام، لأنه ليس بفصيح اللسان، وهذا ليس من العيوب في شيء إذا كان يبين ما في قلبه ولو كان ثقيلا عليه الكلام. ثم قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي فهلا كان موسى بهذه الحالة أن يكون مزينا مجملا بالحلي والأساور، أو جاء معه الملائكة مقترنين يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله؟ فليس بدعا أن يختار الله نبيا من البشر أو يبعث في الناس رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بل ذلك هو مقتضى الحكمة وموجب العقل، فإن الله سبحانه قد مضت سنته في خلقه بأن يكونوا أنواعا مختلفة على طرائق شتى وطبائع متباينة، لكل نوع غرائزه وميوله أو خواصه ومميزاته التي تقضي بالأنس والتآلف بين أفراده وتساعد على التفاهم والتعاون بين الجماعات ليقوم الوجود وينتظم الكون، فكان اختيار الرسول من الأمة أقرب إلى أخذها عنه وأدعى إلى فهمها منه وتعاونها معه لمزيد التناسب ولمكان الإلف بين أفراد النوع الواحد. ولو كان عمار الأرض من الملائكة لاقتضت الحكمة أن يبعث الله إليهم ملكا رسولا، وقد أرشد الله إلى ذلك في رده على من استنكر أن يرسل إلى البشر رسولا منهم، فقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءكم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي وما منع الكفار من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما حين جاءهم البيان الكافي من عند الله إلا قولهم جهلا وإنكارا: أبعث الله رسولا من جنس البشر؟ قل يا محمد، ردا على المشركين إنكارهم أن يكون الرسول من البشر، لو كان في الأرض ملائكة يمشون عليها مطمئنين لأرسلنا إليهم رسولا من جنسهم، ولكن أهل الأرض بشر، فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من جنسهم ليمكنهم مخاطبته وفهم كلامه. قال المصنف رحمه الله: ولكن شاء الله أن يكون الخليفة في الأرض من البشر، فاقتضت حكمته تعالى أن يكون رسوله إليهم من جنسه، بل اقتضت حكمته ما هو أخص من ذلك وأقرب إلى الوصول للغاية وتفصيل المقصود من الرسالة، فكتب على نفسه أن يرسل كل رسول بلسان قومه. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم، فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله، فيضل الله من يشاء ممن لم ينقد للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه الله برحمته وهو العزيز الحكيم، الذي من عزته أنهم فرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما يشاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قدر أن الله أجاب الكفار على ما اقترحوا من إرسال ملك إليه لأرسل سبحانه الملك في صورة رجل ليتمكنوا من أخذ التشريع عنه والاقتداء به فيما يأتي ويذر، ويخوض معهم ميادين الحجاج والجهاد، وبذلك يعود الأمر سيرته الأولى كما لو أرسل سبحانه رسولا من البشر، ويقعون في نفس وحيرة جزاء وفاقا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا تعنتا مبنيا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: لولا أنزل عليه ملك، أي هل لا أنزل مع محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه، بزعمهم أنه بشر وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال تعالى في بيان رحمته ولطفه بعباده: حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغير، ولو أنزلنا ملكا برسالتنا لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق، ولكان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شيئا وحده، هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحال، فإذا لم يؤمنوا لقضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم وعدم أنظارهم، لأن هذه هي سنة الله في من طلب الآيات المقترحة ثم لم يؤمن بها. فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم، مع إمهال الله للكافرين والمكذبين، كل ذلك خير لهم وأنفع، فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل إليهم لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية. فلو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك وحده. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولكان الأمر مختلطا عليهم وملبوسا لديهم، وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم، فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس وعدم بيان الحق، فلما جاءهم الحق بطريقه ومن طرقه الصحيحة وعلى قواعده المؤسسة التي هي قواعده، لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم، والذنب ذنبهم، حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى وفتحوا أبواب الضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نظر في آيات القرآن وعرف تاريخ الأمم تبين له أن الذي سنه الله تبارك وتعالى لعباده أن يرسل إليهم رسلا من أنفسهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لست ببدع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء، نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد، من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم. فاسألوا أهل الذكر، أي الكتب السابقة، إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رجالا. فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى، وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وهم أولى من غيرهم بهذا الاسم. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين للناس ما نزل إليه، وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه، ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. وقال تعالى جوابا لقول المكذبين: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أجاب الله تبارك وتعالى على قوله: فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم ملائكة، فلك فيهم أسوة. وأما الغنى والفقر فهي فتنة وحكمة من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الرسول فتنة للمرسل إليه، واختبار للمطيعين من العاصين، والرسل فتناهم بدعوة الخلق، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة: أتصبرون فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة فيثيبكم مولاكم، أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة وكان ربك بصيرا، يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه يصلح للرسالة ويختصه بتفضيله، ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي ذلك الذي مر الرد الواضح على من زعم منافاة البشرية للرسالة ببيان سنة الله في رسله وحكمته في اختيارهم على نحو يدخل المصلحة وينتهي بالأمة إلى المقصود. ثم عطف بعد ذلك رحمه الله تعالى على بيان ضرورة الرسالة وعلى شدة حاجة الناس إليها، والناس أحوج إلى الرسالة والنبوة من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل من حاجتهم إلى النفس. وقد بين فيما مر من تلك المسألة تعريف النبي وتعريف الرسول، وبين مذهب أهل الحق في ذلك، والفرق بين النبي والرسول، وبين بعد ذلك رحمه الله تعالى إمكان الوحي والرسالة، وهي مسألة دقيقة جدا ويحتاجها طلاب العلم في هذا الزمان لكثرة الملحدين المكذبين بوجود الرب جل وعلا. وليس الشأن في الكلام مع الناس أن يكون في هذا الباب، لأن وجود الرب مستقر العلم به في فطر الخلق وفي غرائزهم، ومن جحده فإنما يجحده ظاهرا بلسانه مع تيقن وجود الخالق العظيم بقلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم مصدقون بقلوبهم وجود الرب جل وعلا. حتى فرعون، فإنه لما حاجه موسى عليه السلام وقال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني الآيات التي آتاه الله تبارك وتعالى والمعجزات، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزلها وقد علمت ذلك، لم يراجع، ولو كان يجحد ذلك جحودا قلبيا لراجع، وإن كان هو ينطق بلسانه أنه رب القوم الأعلى كما افترى ذلك وكذب فيه. ولكن ينبغي على طالب العلم أن يتكئ على هذه المذكرة، لأنه ربما لقي في حياته كثيرا من الملحدين، من الشيوعيين ومن الزهريين ومن الذين لا يدينون بدين، فهذا دواؤهم وهذا البلسم لدائهم في هذه المذكرة على هذا النحو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب المصنف وأن يجزل له العطاء وأن يغفر لنا وله، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.